الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ بالسنن ومعنا موطأ الإمام مالك نبدأ به. نعم.
موطأ مالك كتاب الصلاة العمل في الوضوء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي سقاط الأسبات الأوراق الجماعة.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز هذه سلسلة مشهورة جدا من سقاط الأسبات الأوراق الجماعة.
عن أبي هريرة.
كيف؟
عن أبي هريرة.
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر.
نعم هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء نعم ثم ليستنثر وهذه الاستنشاق. طبعا المضمضة الاستنشاق هل هي في الوضوء واجبة أو غير واجبة؟ وقال ثم لينثره يعني ينزل الماء من أنفه بنفسه. قال ومن استجمر فليوتر. أما بالنسبة لمسألة المضمضة والاستنشاق فالاستنشاق عند الحنابلة أنها على الوجوب في الوضوء. وكما قلنا بأن المسألة أقوال ثلاثة الأحناف يرون أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل سنة في الوضوء والحنابلة يرون أنها واجبة في الغسل وفي الوضوء لا سيما الاستنشاق. الجمهور المالكية والشافعية يرون بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل سنة في الوضوء والدلالة على السنية في ذلك دلالات. أما من تمسك وقال بالوجوب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق وقال خذوا عني وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال الله للفعلاء لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالغرض المقصود بأن هنا المضمضة والاستنشاق قالوا بأنها واجبة لهذه الأثار وهذه الأحاديث. أما بالنسبة للجمهور فإنهم قالوا المضمضة والاستنشاق على الاستحباب في الحالتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء لصلاته قال له أصبغ الوضوء. في رواية قال له توضأ كما أمرك الله ورواية النسائي قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. والآيات كذلك قال الله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق في ذلك. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فرجع عن في ماء ثم ينثر الاستنشاق ونثر الماء هنا بين له علة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر أو قال لينتثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذه مستقلة لكن المضمضة والاستنشاق كما قلنا أنها سنة مستحبة. وفي قوله ومن استجمر فليوتر هذا الأمر اختلف فيه العلماء وأصحاب مالك اختلفوا في الاستجمار. فسحنون قال في التفسير قال لنا علي بن زياد قلت لمالك كيف الوتر في الاستجمار فقال أما أنا فأخذ العود فأكسره ثلاثا وأستجمر بكل كسرة منهن فإن كان العود مطقوقا أخذت منه ثلاث مرات. قال علي فكلمه في ذلك رجل من قريش وأنا شاهد فقال أن العرب تسمى الاستنجاء بالحجارة من الغائط استجمارا. فراجع إلى ذلك مالك الاستجمار هو استخدام الحجارة. والحق أن نقول لو قال عود صح ذلك لأننا قلنا بأنه إذا كان الاستجمار بالحجارة فكل ما يقوم مقام الحجارة ينزل منزلته لا سيما أن الشرع القويم ما أتى ليفارق ولا ليخالف بين المتماثلين بحال من الأحوال. فما أدى المطلوب كان صحيح نعم. قال فرجع إلى ذلك مالك قال علي وقوله الأول أحب إليه قال سحنون، القول ما رجع عليه مالك وقد روى عبد الرزاق مع المعمر مثل قول مالك الأول، والصحيح أن الاستجمار بالحجارة وبكل ما يقوم مقامها، بالحجارة وكل ما يقوم مقامها. نعم. فإذا ثبت أن الاستجمار هو الاستنجاء فقد اختلف أصحاب الإمام مالك في معناه، فمنهم من قال سمي بذلك أنه يتعلق بالأحجار وهي الجمار، وقال أبو بكر الأنباري استجمر الرجل إذا تمسح بالجمار، والجمار الحجارة الصغار، وبه سمي جمار مكة. وقال القاضي أبو الحسن يجوز أن يقال أنه أخذ من الاستجمار بالبخور الذي تطيب به الرائحة، وهذا يزيل الرائحة القبيحة. وهذا الفصل يتعلق به ثلاث أبواب، أولها وجوب إزالة النجاسة، والثاني تمييز النجاسات من غيرها، والثالث اختلاف الأحكام. أما حكم إزالة النجاسة فإن المالكية من المالكية العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك في ذلك، فحكى القاضي أبو محمد في المعونة عن مالك في ذلك روايتين، إحداهما أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، قال الله تعالى وثيابك فطاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حطي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء، وقال لها تطهري، خذي فرصة من ممسكة وتطهري بها. فإن صلى بها عمدا ذاكرا عاد أبدا، يعني الصلاة تبطل بذلك، وهذا لنقل عن ابن وهب. والثانية أنها واجبة وجوب السنن، ومعنى ذلك أن من صلى بها عمدا أثم ولم يعد ولم يعد إلا في الوقت استحبابا، وهذا ظاهر قال ابن القاسم، وعلى وجهين جميعا من صلى بها ناسيا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاته واستحب له الإعادة في الوقت. وذهب القاضي أبو الحسن إلى أن المالكية يعني بقوله إنها واجبة وجوب الفرائض أعاد الصلاة أبدا، ومن صلى بها ناسيا أو عمدا، وإذ قلنا هذا إن صلى بها ناسيا عامدا وهي موجودة عليه الإعادة دائما، نحن قلنا أن إزالتها واجب وجوب الفرائض، وهذا الراجح، هذا الراجح في القول الأول. وإذا قيل بأنها واجب وجوب السنن أعاد الصلاة أبدا من صلى بها عامدا، ومن صلى بها ناسيا أو مضطرا أعاد في الوقت استحبابا. وقال القاضي أبو محمد مثل هذا في شرح الرسالة. كما قلت الأصل والصحيح لذلك أن إزالتها واجبة لعموم قول لا جل فعلا وثيابك فطهر، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله قال تطهري بفرصة ممسكة من ممسكة يعني فيها مسك وطيب. ولأن النبي قال حطي ثم اغسلي ثم انضحي بالماء، والدلالة أيضا على أنها أنا كبيرة من الكبائر وأنا صلاة أبطل بها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد نقل عن المالكية أنهم قالوا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وهذا قول فيه نظر، وصحيح الرأي أنها شرط في صحة الصلاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين فيهما أذى أو قذر فخلع نعاله، فخلع نعالهم، فلما راجعهم في ذلك لما فعلتم ذلك قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعلنا.
اقترب صلاة العشاء.
وصحيح أن الطهارة وإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، على قول جماهير من أهل العلم. وهل تكون شرطا مع النسيان؟ ذهب القاضي أبو الحسن لأنها شرط مع الذكر والنسيان، واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بما رواه أبو داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه، وهذه أنه ما كان يعلم أن في نعله أذن، ومع ذلك لما علم أمر جبريل بأن يخلعهما، فدل ذلك على أنها شرط مع الذكر ومع النسيان. لا سيما التأصيل العام عند المالكية أن الرفع رفع متى خطأ نسيان، الرفع رفع الإثم لا رفع الحكم. وفرض عليه إذا ثبت ذلك فإذا رأى نجاسة في ثوبه وجب عليه إزالته، فإذا لم يستطع قطع الصلاة وذهب فطهر المحل ورجع إلى الصلاة لا يستأنف بل يبني، فيزيل النجاسة ويرجع فيبني. هذا الرجع صحيح، لأنه لو بقي والنجاسة في ثوبه فصلاته باطلة. ومن ألقى عليه في صلاة ثوب نجس فسقط عنه مكانه، قال الإمام سحنون أرى أن يبتدئ صلاة، وهذا مبني على رواية ابن القاسم، وأما على رواية أبي الفرج فإنه يتمادى في صلاته من رآها بعد أن كملت الصلاة فإنه يعيدها ما دام في الوقت، وهذا استحبابا، ما دام في الوقت استحبابا، ولا إعادة عليه بعد الوقت. وآخر وقت، آخر الوقت نقل عن مالك أنه آخر وقت الصلاة النهارية اصفرار الشمس، وقيل غروب الشمس، وهذا في صلاة العصر والظهر لأنها وقت ضرورة. أما مسألة تمييز النجاسات فتمييز جنسها، والثاني تمييز الكثير الممنوع من اليسير المرخص فيه، إذ اليسير معفو عنه. فأما تمييز جنسها فإن أبوال ما لا يؤكل لحمه لتحريم محرمة، وما لا يؤكل لحمه لكراهيته مكروهة. قال أبو بكر وقد اختلف العلماء في جواز مسحه، أصل ذلك أن الأبوال والأرواس تابعة للأجناس في اللحوم، أجناس اللحوم إن كانت طاهرة فطاهرة وإن كانت نجسة فنجسة، وكذلك عرق الدواب. أما تمييز قليل النجاسة من كثيرها فمذهب مالك ومذهب الإمام الشافعي أن قليل النجاسات وكثير النجاسات سواء إلا الدم. أما أبو حنيفة ففيه تفريق قدر الدرهم من النجاسات معفو عنه، وما زاد على قدر الدرهم فمأمور بإزالته. والدليل على قول المالكية والشافعية والأرجح ما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في حديث مر بقبرين قال يعذبان وما يعذبان بكبير، يعني كان قليل جدا على 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 محل قضاء الحاجه. ولان هذه النجاسه يمكن الاحتراز منها فوجبت ازالتها كالزائد على قدر الدرهم ردا على ابي حنيفه. وأما الدم فاليسير معفو عنه. نعم. قال وفي قوله ومن استجمر فليوتر، قال ومن استجمر فليوتر فيها استحباب أو شدة استحباب الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، وكان استخدام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاثا. لكن هناك رواية من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. الحق أن الاستجمار الوتر بالاستجمار هذا بعد الثلاث. أما المالكية فيرون بأن قول النبي فمن استجمر فليوتر وفي الرواية فلا حرج، من أوتر فحسن ومن لا فلا حرج، قالوا فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز المسح بحجر أو بحجرين. أما الشافعية والحنابلة فقد خالفوا ذلك وقالوا وجب المسح بثلاث أحجار، وجب المسح بثلاث أحجار لا يجزئه أقل من ذلك. لحديث سلمان رضي الله عنه أرضاه قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. وحديث المسند أنه أمر ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن يأتيه بأحجار ثلاثة فأتاه بحجرين وروسة، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس. وفي الرواية الأخرى قال له أبغني حجرا ثالث، يعني ائتني بحجر ثالث. فالصحيح أن الوتر هنا بعد الثلاث لا قبل الثلاث، فيكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذه السنة. وأما الأحناف والمالكية ما عندهم دليل إلا هذا الحديث فلا حرج، والحديث ضعيف. وإن قلنا بصحته حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج على ما فوق الثلاث. الفوائد المستنبطة: ديننا دين النظافة، فضل الوتر، الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كل ما يزال تزال به العين ويكون طاهرا جامدا صح استعماله كحجارة للاستطابة.
الأخ منصور بإيش يقول؟ كيف الرد على؟
يقول كيف الرد على من يقول أن النبي هم بإهلاك 1400 صحابي في بيعة الموت، يرد بذلك على من لا يرى الخروج دفعا للمفاسد؟
هذا جهل من يعني ما أدري ماذا. أحمد الله أنني ساكت عنك يا منصور بهذا الجهل المطبق هذا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم تحت الشجرة ما بايعهم على الموت، هذه دلالة على الجهل أصالة. النبي بايعهم على ألا يفر أحد، ما بايعهم على الموت. والمفروض أصالة أن يكون الأمر على علم لا على جهل بهذه الطريقة حتى لا يقعوا في المهلكات ويعرفوا جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. نعم تفضل.